بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم إننا لا نعلم كيفية استوائه سبحانه، لأن هذا من أمور الغيب، وقد أخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا، فوجب علينا الوقوف على ما ورد ولا نتعداه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله،
وهذا رد على من يقول أو من قد يخيل إليه أنه لماذا لم يذكر الله عز وجل أن كيفية الصفات، فنقول الجواب عن هذا: لو كان خيرا، لو تعلق به معنى يتعبد به لأخبرنا الله عز وجل به، لكن المعنى المتعبد به في هذا هو استسلام وامتثال المسلم لهذا مع كونه لا يعلم كيفيته، فيؤمن به مع جهله بالكيفية، يؤمن به على حقيقته، وأن الله عز وجل مستوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، وأن له كيفية لكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فيكون بعد التكليف ما هو تفويض الأمر إلى الله، والامتثال والإيمان بالغيوب كالإيمان بالأمر المشاهد. نعم. كما يقول البعض، كما قد يقول البعض: لماذا في القرآن محكم ومتشابه؟ لماذا لا يكون القرآن كله محكما؟ وكان الأمة ما تختلف، وكان الأمة كذا، وتكون النصوص واضحة، ولماذا لا تكون السنة كذلك؟ نقول لك أن تفترض افتراضا أعلى من ذلك: لماذا لا يكون الناس أمة واحدة وعلى الإيمان، ولماذا الكفر؟ فالجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك: لماذا لا يكون الناس أمة واحدة على الإيمان وما في كفر وكذا؟ ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، لأن الله جعل جنة ونارا، جنة لمن أطاع ونارا لمن عصى، ولا يحصل هذا إلا بنوع ابتلاء واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب لماذا القرآن كله ليس بمحكم أو ليس بمتشابه، بل منه المحكم ومنه المتشابه؟ ها؟ ليبتلي الله عز وجل ويختبر المؤمنين بهذا. من يرد المتشابه إلى المحكم فلا يقع في زيغ، أو من يقع في هذا الاشتباه فيضل ويترك المحكم ويأخذ بالمتشابه. فالله عز وجل خلق جنة ونارا، وجعل الجنة دارا للمطيعين الممتثلين، وجعل النار للمعرضين والكافرين، فمن عصى من المؤمنين وشاء الله عز وجل أن يدخل النار، وعقبه على ذلك قدر ما يشاء الله عز وجل حتى ينقى مما التصق به من عمل بما عليه أهل الباطل، حتى إذا نقى وطهر دخل الجنة بما عنده من الإيمان والتوحيد. يبقى هذا كله امتحان واختبار. وأقول سبحان الله يا أخواني، وهذا الاختبار يبقى حتى في كلام المشايخ، في كلام شيء أنت قد تقول: لماذا الشيخ ابن باز يعني ما قال هذا الكلام؟ لو أوضح، طب لماذا ما قال كذا الشيخ فلان هذا الكلام؟ هذا ابتلاء للطلاب، وهذا ابتلاء للأمة أيضا. ولهذا من أعظم الابتلاء اليوم أن يجيك واحد كتب مذكرة كاملة فيها فتاوى العلماء على خلاف الحق، إنما أخذ ماذا؟ أخذ زلات العلماء وجعلها بحثا، وجابها: تعالى يا من تحب ابن باز، تعالى من تحب العثيمين، أنا لن أخرج عن كلامي ابن باز والعثيمين والألباني، تعاله. وإنما جاء بزلت هذا وزلت هذا وزلت ذلك، زلت هذا التي لا يوفقها لا يوفق الآخرون عليه، وزلت الثاني الذي لا يوفق الآخرون عليه، وزلت الثالث والرابع والخامس، لكنه جعل هذه الزلات مجموعة كأنه اجتمع عليها، فيكون هذا فقه علماء العصر لا كما تزعمون أنكم أتباع المشايخ. هذا من أعظم الابتلاء. ولهذا الإخوان المفسدون كنت ترد عليهم في ظلهم وأنت شبه نائم، صح؟ لكن متى احتلت هذه العمليات من الديمقراطية وخلافه؟ الاحتلال القوي في الأمة حتى ركب المطية من يزعم أنه سلفي. متى يا جمعة؟ سيد سالم عندكم جمعة طبعا، سيد سالم المركز، ها؟ لما جاءوا بفتاوى المشايخ، هذه هي جمعوها وأخرجوا بها الناس من البيوت. إنما قبل ذلك عادي. يعني أنا أذكر مرة وأنا وقت في السويس وأنا ما أدري الموجود في خطبة الجمعة عضو مجلس الشعب إخواني وبينه وبين آخر إعادة والمسألة محتدمة يعني على أشدها، وأنا ما أدري صراحة المسجد في من ولا كذا، وتكلمت في هذه المسألة. يا الله يا إخواني بعد الجمعة وهذا يأتيني من هنا، أدركت أن الأمر فيه خطورة شديدة، فليجينا أقول بس اختم صلاتك اختم صلاتك عشان أهدي العمل، واللي يطلع يطلع المسجد ويبقى الفئة. وبعد ما ختمنا الصلاة والأذكار تقول طيب إيه تبنى نجي في المكتب في الغرفة يعني نجلس أحسن، أسحبهم شيئا فشيئا يا إخواني. ده فاتضح أن هذا الأمر على إيه على أشد. كل الغرفة اجتمعت بقى زي الكلام، تقول إحنا مش في موضوع تعبير في الثانوية عامة، إحنا عايزين نتكلم بعلم إخوان بقى إخوان، يعني أنت شوف تشفيهم تشفيه. طيب أنتم تقولون كذا عايزين إسلام، طيب إسلام مين بقى؟ إسلام عبد المؤمن الفتوح اللي بيقول لو اجتمعت إرادة الشعب على تغيير مادة 3 وجبنا له بقى فإذا بالعضو يقول تعالوا يا جماعة خلاص إحنا لا نجادل، ومشى ومشى. شوف مع كل هذا، لكن تعال بقى أنت للسلفيين الى اليوم ما انتش عارف، كل ما تدق على الراس بعد شويه تلاقي الذيل بيتحرك، الذيل بيتحرك، كل ما تدق على راسه خلاص خلاص يا جماعه استريحوا الحمد لله روحنا خلاص ما عاد ايه، يوم تجد الذيل يتحرك. ليه؟ ده جايب لك مقطع، وده جايب لك شبهه، وده جاي مش قادر. ابتلاء وامتحان واختبار، لما تناولهم هذا الامر صار الابتلاء على أشد. والله ما أشكلت هذه المسائل على شباب يزعم السلفية إلا يوم أن دخل حزب الزور وتبنى المسألة هؤلاء الذين صاروا يدافعون عن الدستور رضي الله عنه، وتثقيف في كل المحافظات، تثقيف سياسي يزعمون، وتحولت المسألة من التوحيد والسنة إلى التثقيف السياسي حتى في مدينة دسوق التي فيها أكبر المساجد التي يؤمها الناس من هنا وهناك، أقيمت في ساحاتها وشوارعها مؤتمرات التثقيف السياسي، ولم يقم مؤتمر واحد لتوجيه الناس وتوعية الناس بخطورة الشرك، وعندهم قطب من الأقطاب الدسوقي ما حصل. واضح يا أخواني؟ نعم. يبقى لماذا كل هذا؟ فتجد من العلماء العالم اللي تحبه له الفتوى التي تخالف، العالم اللي تحبه، بل قد يبتلى الطلاب فيما بينهم في فهم عبارة للشيخ، هذا ينزلها منزلا وهذا ينزلها منزلا وهذا ينزلها وهكذا، فسبحان الله. نعم، هذا كله ابتلاء وامتحان واختبار. ليه؟ لما قاله عمار بن ياسر، والله إني لا أعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، أتطيعونها أم تطيعونه؟ يبقى هذا ابتلاء، هتطيع ابن باز ولا تطيع رب ابن باز؟ وأنت محافظ على قدر ابن باز، تطيع الألباني رحمة الله عليه ولا تطيع رب الألباني وما عليه السلف الصالح؟ مع أن شوف الناس تحاكمك إلى الألباني، وربما والله هو ما يعرف الألباني، ووالله ربما رد عشرات مسائل الألباني، لكن ليس حبا في هذا، وإنما هو بغض لمن ينتقد. نعم.
قال فواجب علينا الوقوف على ما ورد.
سئل الإمام مالك،
قال ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق برأسه حياء وخجلا، وأخذ يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه، فأنطقه الله تعالى بهذه الكلمات التي تناقلها العلماء وارتضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات، فقال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أي ما أظنك، أو ما أراك إلا مبتدعا أي ما أعلمك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد.
هنا بقى تفسير بقى علي جمعة وخلافه اللي احنا قلناه، ماذا يرى هو والكيف غير معقول، يعني غير معقول له، غير معقول أن يكون له كيف، وإن التفسير بأن الرحمن عرش استوى يعني على وتفع هذا من الكيف، والكيف لا يعقل لله، ولهذا ينشرون كلمة مالك لكن يحرفون هذا التحريف، والجفري وهؤلاء جميعا فأتون عبارة مالك، يبقى والكيف غير معقول له أن يكون له كيف، غير معقول أن يكون له كيف، وجعلوا التفسير الاستواء بأنه العلو أن هذا من الكيف. ولهذا علي الجمعة يقول إيه بأن هذا تفسير يعني إيه؟ يعني أن هذا لا يكون إلا أجسام، معنى الله جسم وجلس على كرسي مثلما نجلس الآن، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. فجعل المحال في حق الله سبحانه وتعالى هو هذا التفسير الذي فسره تفسيرا بشريا لما يقع للبشر في استوائهم، لا فيما يقع على رب البشر، لأنه لا يرى هذا أصلا، ما يرى كيف أصلا، لأن الإمام قال والكيف غير معقول، يعني غير معقول أن يكون له كيف. نعم أي نعم نعم طيب نعم والشاهد أننا
قال العلامة العثيمين رحمه الله والشاهد أننا نؤمن بأن هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله ميزان قسط في جميع الصفات، معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة والإيمان بها واجب. أما أهل البدع
مجهولة بالنسبة لنا، غير معقولة بالنسبة لنا بعقولنا، إنما هي لها كيفية اختص الله عز وجل بعلمها، والمعنى المعلوم هو إثبات حقائقها على ظواهرها كما جاء في لغة العرب، هذا المعلوم. فعلمنا أن الاستواء هو العلو والارتفاع كما في لغة العرب، فالله عز وجل عال على عرشه، مستو على عرشه، هذا نثبته. هم ينكرونه لأنهم قالوا لازم الاستواء التحيز وأن يكون جسما، هذا الباطل الذي ردوا به الحق الموجود وهو الرحمن على عرشه استوى. نعم.
أما أهل البدع فيقولون استوى بمعنى استولى وملك وقهر، وهذه صفة معنوية وليست صفة حسية، فيقول
نعم صفة معنوية يبعد إلى السيطرة، كناية يعني عن السيطرة والهيمنة، وليس صفة حسية يعني يعني أن الله مستوى حقيقة على العرش. نعم.
فيقولون في قوله تعالى ثم استوى على العرش أي ملكه وقهره.
سبحان الحمد لله يا أخواني الذي هدانا هذا، لأن اعلموا يا أخواني أننا في عصر الغالب، الغالب أن من سبق أخذ الإيه النبق كما يقولون، أن الواحد لما سبق إليه، سبقك الإخواني قبل السلفي هتكون إخوان، ده الغالب. سبقك الصوفي هتكون صوفي، سبقك الأشعري هتكون أشعري، سبقك بحكم الإلف. ليه؟ لأن ما عند الناس علم يميزون به إلا النادر، إلا من رحم الله. فالغالب أن الإنسان لمن سبق، يعني ربما تكون أنت علي جمعة، ما الإشكال؟ ولا أحمد عمر هاشم ولا كذا، ما الإشكال؟ إذا كنت قد سبقك علم الصوفية والأشعري، سبق إليك. فالغالب هذا، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد يكون بيئة ومرتعا لأن يبذر فيه كل حب، وده من أخطر الأصناف، حتى قد يكون بين الطلاب والإخوة، إن الشيخ اليوم ما لا 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 ما قالوا ده الحق ما شاء الله نمشي خلاص، يوم يجي واحد في الشارع ولسه مروح بعد ما خرج من الدرس ها وماشي البيت، بس خلي بالك الشيخ كلامه اوعى تفهمه كده كده، بس احنا بنقول وشيخنا عرسنا، بس يعني احنا نرى والله كويس. طيب تركوا هذا عند الطعميه بتاعت الطعميه، واخذ واحد من الطعميه ووقف معه عند البوابه قال بس احنا نرى والله ده كويس من جيد هذا. فبعض الناس مرتع لكل باذر، من أراد أن يبذر في أرضه بذرا سواء كان هذا البذر خبيثا أو كان طيبا أو كان كذا، كان نافعا أو كان ضارا، المهم هو على استعداد، كالسفنجة تتشرب أي شيء، مثل هذا لن يتقدم أبدا. زي واحد هيجي يقولك احنا في شيخ في مقطع بيقولك المتون، المتون دي يعني ايه؟ يعني ما تحضرش دروس المتون بس، تمام؟ أو يجي واحد يقولك مثلا ده العلم الحديث ده مش شيء، بس خلاص يبقى إذن معناه طلق علم الفقه وطلق علم اللغة وطلق، يأخذ كلمة كل واحد وقد ينزل عليها منزلة، أو كلمة الواحد الذي قد يخطئ فيها لأنه لم يكن على ضرب العلماء في الشمول والتأصيل، فيكون هذا على حساب هذا. يوم يجي واحد بعد ما يقطع شوط في اللغة مثلا، أهم شيء اللغة، لأنها نفهم كيف نفهم القرآن والسنة إلا باللغة، يجي واحد بعد ما قطع شوط سنتين ثلاثة يقول كيف والحديث طيب، ضعيف وصحيح. نعم تستدل كيف بقى. يبقى الحديث أهم شيء، ومدرسة المحدثين هي أفضل مدرسة، والمحدثين وفضل أهل الحديث وأهل اللغة دول، يبقى خلاص يترك اللغة إلى أهل الحديث. يجي واحد يقول له بس تعالى أنت كيف تعلم، كيف تعلم، تعال ننظر إلى مالك وابن والشافعي وأحمد وكذا، كل هؤلاء الأمة مذهبية أصلا، ما درست الفقه إلا على كذا، ويقيم معركة بين مدرسة هذه ومدرسة ذاك، وخذ صحيح فعلا. إذا نظرنا يا أخي لابد ننظر كذا، نتعلم تعلم مذهبي، وننظر الأوجه، وننظر كذا، وننظر كذا وكذا وكذا وكذا. هذه طريقة يا أخي العلماء. شوف شوف ابن عبد البر هذا أهو مشابه بس مالك ولا لا، يبقى أخذ الطريقة المذهبية. طب ابن تيمية أهو حنبلي ولا لا، هاو معين مجتهد حنبلي ولا لا، يعني أخذ الطريقة المذهبية ولا لا. طب وابن رجب شوف أهو حنبلي، يعني أخذ الطريقة. يبقى إذن الطريق للتعلم التمذهب، يبقى خذ الطريقة. أدرك محدثين إيه؟ تفتح البخاري على طول، تفتح مسلم على طول، ما ينفعش، خذ هذه الطريق. صحيح والله فعلا تمام كده، أمشي وراء هؤلاء. فبعض الناس للأسف الشديد يا أخواني إنما هو مرطع أرض يبضغ فيها كل شيء، يبضغ فيها كل شيء. ومثل هذا الطالب لا يتحرك أبدا، لا يتحرك أبدا، ما تمشي وراء المقاطع. قد يكون الشيخ اللي بيعرض المسألة بيعرض مثلا شيء من وجهة نظره، أو يراه صريحا معه، لكن مو بقاعة العلماء. ولهذا أحذر اللي ينقل لك عن طريق العلماء. إخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا التنبيه. من نقل عن طريقة العلماء لابد أن يكون صادقا في هذا الوصف، ولا بد أن تكون هذه طريقة العلماء بالفعل، ولا نكتفي بالمطلقات ولا بالعمومات. فإن الواحد قد يقول لك هذه طريقة العلماء وهو ليس مغرض ولا شيء، لكن هذا حسب فهمه، وقد يكون معارض. مثلا في مقطع لبعض هؤلاء مثلا أن يقول طريقة العلماء ألا تنظر في المتن قبل الدرس، ولا في أثناء الدرس ولا بعد الدرس. حسبك شيخ، ما هو أفضل شرح المتن؟ شرح شيخك. دي طريقة العلماء، العلماء لا ينظر لا قبل ولا أثناء ولا بعد. هو هذا من وجهة نظره، هو هذا الذي قد يكون فهمه، لكن فعلا أنا ما أنظر، يعني ما يجوز لي أن أحضر مثلا المتن من قبل، هذه ليس من طريقة العلماء، هذه ليس من طريقة. أنا مثلا الآن مثلا العالم هذا سيشرح لي الأصول الثلاثة غدا، يعني ليس من الطريقة أن ممكن أنظر مثلا وأنتفع، وأنا طالب علم مثلا أنتفع بهذه الشروحات من قبل الحضور، يعني تحضير الدرس، يعني ما أفعل هذا. أو بعد الدرس ما أطلع، ربما شيخي أطلق هنا شيء يحتاج إلى بيان، ربما شيخي كذا، ربما شيخي كذا، لأن الشيخ ما جمع لي كل شيء وأنا طالب أفهم، هذا ما يصلح. ولا هذا مثلا في مرحلة مثلا معينة في أول الأمر مثلا، وأنت ليس عندك أهلية أن تنظر وأن تجمع، فلا بد من تخصيص أو تقييد أو ماذا. فالإنسان يا أخواني ما يسير وراء المطلقات، حتى يقال العلماء ذكروا أنه لا ينبغي أن تنظر قبل أن تنظر. لكن بعض العلماء قد يتكلم في بعض هذه المسائل، هل يكون طريقة أو يكون مسألة تقبل الرد أو القبول. فكلمة العلماء لما نقول طريقة العلماء، هذه الطريقة ينبغي أن تحترم، لكن لا بد أن يكون نقل فيها صادقا. أنا يا ترى ممكن أقول لكم يا إخواني طريقة العلماء الاقتصار على كتاب واحد في الدرس، طريقة العلماء لا تشتت نفسك، إنما انتهي من علم، انتهي من كتاب، هذه طريقة العلماء. نحن أخذنا ورأينا وأدركنا شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى يقتصر على كتاب. طيب ولو كان ولو صار كتاب عندنا، يبقى على هذا القول ليس تناول كتابين من طريقة العلماء، وقد تناوله غير شيخ الفوزان وخمس كتب. قد يقول لك لا ممكن خمس كتب، مثلا لو عندك 10 ساعات يبقى الكتاب يأخذ ساعتين، لكن تضع 5 كتب في ساعة، ما هنا ما ماذا استفاد الطالب؟ طريقة العلماء ليس كذا، طريقة العلماء ما طيب طريقة العلماء من ما يضع 10 كتب في الساعة، مش 5 كتب فقط في الساعة، هذه من طريقة العلماء. يبقى هذه المسألة أخواني مهمة جدا، خصوصا في زماننا هذا، في بعض الأخوة المجتهدين في باب التدريس، فقد يعجب بهم بعض الناس فيأخذون كلامهم على أنه مسلمة من المسلمات. لا، هذا الكلام يعرض، وفيه المقبول وفيه المردود، وفيه المطلق وفيه المقيد. قد يكون أصل كلامي صحيحا إذا أنزلناه أسقطناه على واقع معين مع أحد معين، لكن لا نجعل هذه الطريقة التي يدعى إليها جميع الطلاب ممن لا يكون كذلك. يبقى لابد أن نكون، فإذا نسبنا إلى العلماء وقلنا طريقة العلماء، لابد أن تكون مستنبطة فعلا من طريقة العلماء فيما نص عليه أو فيما كان واقعا عمليا منضبطا لا يختلف. الأمر الثاني أننا إن نقلنا، إن كان النقل عن العلماء يحتاج للتقييد نقلناه بتقييده، إن كان يحتاج لتخصيص نقلناه بتخصيصه، فالتعميم في موضع التقييد لا يراد، لأن المطلق يحمل على مقيد. فلو أطلقنا ولم نشر إلى التقييد عملنا بالمطلق، والمطلق غير مراد، إنما المراد التقييد. يبقى هذا بالنسبة لأحمد، هذا بالنسبة لطلعت، هذا بالنسبة لمن أتى أول درس، هذا بالنسبة لمن لم يعرف لغة العلم، هذا بالنسبة، إنما نجعلها هكذا لم يكن من هذه العلماء كيت وكيت وكيت، لابد أن يكون هذا منضبطا، لابد أن يكون هذا منضبطا. أقول من هذه العلماء أننا نفتح كتب أهل البدع في الدروس ونذكر مثل هذا مثلا. لم يكن مثلا من طريقة العلماء إذا جردوا المطولات أن يقفوا عند كل كلمة كل حرف، لأنه متى ينتهون؟ طريقة العلماء في جرد المطولات التعليقات المختصرة مثلا، يعني مثلا. لكن مثلا أنا أقول من طريقة العلماء أنهم إذا تناولوا مثلا البخاري وقفوا عند الإسناد وذكروا حال كل رجل. وعندك أنت مثلا يعني حضرت درسا مثلا الشيخ العباد يذكر الرجل فيقول مثلا وهو فلان وفلان مثلا، مثلا الأعمش وسليمان بن مهران مثلا، واحد آخر قد يزيد يقول ومن الطبقة كذا كذا، واحد ثالث قد يزيد إنه روى عنه فلان وروى عن فلان، واحد رابع قد يزيد على ذلك ولم يخرج له مثلا أصحاب الكتب إلا فلان وعلان، وآخر ما يفعل هذا، ما كان هذا يفعل ابن باز. طريقة العلماء بقى، هو اللي فعله ابن باز ولا هو اللي فعله العباد حفظه الله، ولا هو اللي فعل فلان الآخر؟ طريقة العلماء ماذا؟ يبقى لا تصدر شيئا أنت رأيته على أنه طريقة العلماء، لكن أنت قل مثلا هذه طريقة مثلا من طريقة، كانت طريقة شيخنا الشيخ فلان وغير له طريقة، هذا صالح في بعض المواضع وهذا صالح في بعض المواضع، أنت كطالب تنتفع بهذه وتلك على حسب ما يكون من واقع أمامك يحتاج إلى هذا أو ذلك. طارة يكون التركيز على المتن، طارة يكون التركيز على الإسناد، طارة يكون التركيز على الإسناد إذا احتجت إلى ذلك موضع يتعلق به الحديث، طارة تدرس تدريس زي اللي بيدرس القراءات والتجويد فيقف عند موضع الخلاف ويحق حسب طبيعة الدرس الذي تتناوله. طارة تجري كتابا فقد تأتي على رؤوسه، مو بلازم تقرأ كل كلمة، وطارة تقرأ كل كلمة. البحث هذا قد تتجاوزه وتكتفي بالإجمال فيه، والبحث هذا يحتاج إلى وقفة. لا ينبغي أن تقول هذا مخالف لطريقة العلماء أو هذا موافق لطريقة العلماء. ليه؟ لأن كل هذا فعله العلماء، كل هذا فعله العلماء، العلماء فعلوا هذا وفعلوا ذاك وفعلوا ذاك، فأنت قدم لك ما كان صالحا لك فلا تعترض. ما تقول هذا البحث ليه مثلا كذا؟ خلاص ليه؟ لأن المراد من هذا الكتاب هو أن يفتح هذا الكتاب لك لتعرف أصله وتعرف طريقته وتعرف كذا، وقد فيستدل لك بالشيء على نظيره. خلاص فتح الباب هذا، فتح الباب هذا، خلاص عرفت القاعدة. زي مثلا 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 وليكن مثلا بحث الصعود على القمر للشيخ الشنقيطي، تقرأه كامل، هذا علم لا شك، لأن العلم بالمخالف بقول المخالف أو العلم بالأقوال نوع علم، لأنه يحتاج الشيخ في عرض كلامه إلى قواعد وإلى أدلة، وقد يكون كلامه هو الراجح، وقد يظهر للشيخ مثلا إيه ضعف البحث فيكفيك بأصل قول اعتماد الشيخ على كذا كذا كذا، خلاص نتجاوز البحث. هذه طريقة. زي واحد يفتح الكتاب وقف عند الحمد لله في المطلع 4 شهور مع الحمد، يكون الآخر أنهى هذا الأمر. طب هذه طريقة علماء؟ ولو كانت عند البعض متى كانت؟ فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، قبل ما الإنسان ينتقد يكون قد أحاط بطريقة العلماء، فإن العلماء لهم طريقة. الطريقة ما هي؟ الطريقة دائرة، والدائرة في داخلها مناحي عديدة تتناسب مع طبيعة الطلاب. طالما أنك ما خرجت عن الدائرة فأنت على طريقة مين؟ العلماء. متى تخرج عن طريقة العلماء؟ إذا خرجت عن الدائرة. أنت جعلت طريقة العلماء دائرتك أنت، اللي هي الدائرة الصغيرة ضمن الدائرة الكبرى، وجعلت الخروج عنها خروجا عن طريقة العلماء، طريقة العلماء. فلهذا أنا أقول المشايخ الكبار ما أوقعوا إشكاليات بين الطلاب في هذا، وربما تركوا الأمر للطالب في هذا الباب طالما أنه ضمن الخطر. يعني ما علق ابن باز مثلا على طريقة العثمين، ولا علق العثمين على طريقة ابن باز، ولا علق الفوزان على طريقة كذا كذا، لأن كلها طريق مأمونة طالما أنك يا طلعت أنك على عند عالم. فبالكتاب جيد، هذا الاختصار على الكتاب هذا جيد، خمسة كتب زي هذا زي الفوزان، خمسة كتب زي ابن باز جيد، 10 كتب أحيانا زي الأطرم، كل يقرأ 10 دقائق أو شيء جيد، هذا مناسب لطبيعة الدرس. 10 دقائق يعلق الشيخ في درس الفجر على كتاب زي الفوزان جيد، كل هذا جيد طالما أنه ضمن الإطار العام. طبعا النظام، ولهذا احنا بنقول ايه، هيجيك واحد يقول لك عادت العلماء المتون، عادت العلماء تسمع المتون كذا، الطلبة تسمع المتن قبل الشرح، عادت العلماء، هو رأى عالما ولم يرى اخرين، او حاكم عالما لاخرين، او قدم هذه الطريقة بدينه فاراد ان يقدمها لطلابه. غلط. انما النظر الى ما عليه العلماء، وبالتالي سوف يحسن كل واحد الظن في هذا العالم. ليه؟ لانها طريقه ضمن الدائره العامه، ضمن الدائره العامه. لكن تجد اخ ما عادش بيذاكر خالص، ليه؟ الشيخ الفلاني له مقطع بيقول المتن كذا كذا، واحد تاني خلاص هنسيب الكتب بقى، ليه؟ الشيخ الفلاني بيقول كذا، مفيش حاجه زي. ما تبحثش في الكتب اثناء الدرس مثلا او كذا او كذا. طيب الشيخ قد يرى مثل ما يرى علماء آخرون أيضا أن هذا البحث يحتاج إلى توثيق، يحتاج إلى زيادة طمأنينة، يحتاج إلى أنه ما في إشكال. ما كل شيء قد يستظهره الشيخ، وقد يرى الشيخ الرأي، لكن قد يرى في أعين الطلاب أن هذا القيام لو جاء من العالم الفلاني يكون أوكد، فيقول هاتوا كلام العالم الفلاني، مثل ما كان ابن باز في درسه كل الكتب، هات هذا كلام ابن حجر في الراوي الفلاني، كلام اللغة، وكل أخ هذا قاعد معاه اللغة، بحيث إذا قال لغة يبقى الأخ يفتح مباشرة، إذا قال رجل يبقى الأخ يفتح مباشرة، وقد يقول هذا احتاج إلى بحث تام، فيأتي في الدرس الثاني قراءة من السلسلة الضعيفة مثلا، أو قراءة البحث مثلا ابن عبد البر، كل هذا موجود. لماذا أنت جعلت الطريقة هذه طريقة مثلا فلان العثيمين فقط، أو طريقة الفوزان فقط، أو طريقة فلان فقط؟ فانتبهوا بارك الله فيكم يا أخواني، انتبهوا لهذه المسألة. فإذا هذه المسألة تهجم علينا مع نظائرها من أمثال بعض يعني طلبة العلم الذين قد يكون عندهم نفع في أبواب أو كذا، لكن لو أنه تم الاقتصار على الباب الذي يحصل به نفع لكان خيرا. ليه؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، بس يترك بقى المسألة الثانية. لكن المشكلة إنه ما سمع يجعله محكما والآخر شاذا، والشاذ إذا خالف المحكمة فإنه يطرح. نعم، لأن هذا قد يكون له تأثير يا أخواني على الطلاب. أنا ما أقدم للطلاب ما أمكنني أنا قد أقول مثلا إخوة دعوكم مثلا من المتون، ليه؟ أنا أصلا ضعيف فيها مثلا، أو قد أقول لكم ركزوا على كذا. لا، النظر إذا جاء الأمر إلى نصيحة يبقى ما عليه العلماء، حتى لو أنا لست عليه، بمعنى ليس في مقدوري، ليس في مقدوري. يعني ما يأتي شيخ المتون المتون المتون، ابن باز يقول لك المتون، الفوزان يقول لك المتون، ثم تقول طيب الفوزان هذا يحفظ كم مد؟ يعني الفوزان يقول البلوغ والبلوغ مثلا، يعني هو حافظ البلوغ، تمالك أنت حافظ ولا ما بحافظ؟ لأنه وضع لك قاعدة العلماء، ما وضع له، ما وضع لك ما أمكنه هو وما كان عليه هو. سؤال والله أقرأه للشيخ ابن باز من أيام، يسأل يا شيخ يعني المتون اللي انت يعني حافظها او المتون اللي كذا 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 كذا، فالشيخ احال على انه يعني في كلامه المجمل الى ان فهمه للمتون هذه كان يعني هو الفهم كذا، لكن ربما يكون محفوظه قليلا جدا، لكن هو محفوظه رحمه الله تعالى يعني ظاهر في مسألة السنة والسبب الحديث وكذا. ولهذا ما احال على محفوظات كثيرة، أقول إذن ما يذكره هو يبقى لا يا أخواني بارك الله فيكم. فإذن حينما ينقل العالم أو الطالب الشيء فلينقله بأمانة عن العلماء، ليس فيما يظهر له هو خبرته، هو خبراته دي خبرة خاصة قد توافق الصواب وقد لا توافق. نعم نعم ما احنا قلنا، ما احنا بينا هذا اخوي عوض، بينا هذا الان، اما ان يكون مصيبا فعلا واما ان يكون مخطئا، كما قلنا انه ممكن ينقل طريقة البعض دون البعض دون البعض. نعم
قال ولا شك،
بس مش احنا يا اخواني على ما مشى عليه ابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء ونتناول كتبهم وما عندهم، هذا بركة وخير حصلوه بس أنتم ولا بعضه، إنما الواحد سبحان الله قد يمتد خارج العلماء يقول بس هذه لا خلونا، والله هؤلاء ما يصلون ولا يحققون شيء ولا يحققون شيء، والعلم فعلا عند هؤلاء العلماء سبحان الله، العلم عند هؤلاء العلماء الذين صححوا العلم وأخذوه على طريقة من سبقه. نعم
قال ولا شك أن قولهم باطل من وجوه، وما سأذكره من الوجوه ليبنى عليه بقية ما يكون من الصفات. قال الوجه الأول أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، وما كان خلاف ظاهر
استولى، تفسير باستولى هذا خلاف ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ فين يا أخوان؟ في اللغة. نعم
وما كان خلاف،
نرجع اللغة لأن الأصل هو نزل القرآن بلسان عربي مبين، فما لم ينقل عن الحقيقة اللغوية حقيقة شرعية أبقينا الأمر على حقيقته اللغوية، أبقينا الأمر على حقيقته اللغوية. نعم
وما كان خلاف ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول إليه إلا بدليل، وما كان ظاهر اللفظ،
وهذا لو جاءك واحد يقول لك ما الدليل على أن الصحابة كانوا يفسرون الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع، ماذا تقول لهم؟ الجواب عبد الله لو قال لك قائل أين تفسير أبو بكر لاستوى على وارتفع، أين تفسير عمر، أين تفسير الإبقاء على الظاهر، أنهم ما خلفوا هذا الظاهر، أنهم ما خرجوا عن هذا الظاهر. نعم ولهذا يصح أن نقول النبي فسر القرآن كله، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن من وجه إيه؟ من وجه أنه ما لم يشكل من لغة العربي أبقاه على الظاهر، فلم يتعرض له ولا الصحابة سألوه، فدل هذا على أن المراد هو هذا الظاهر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أنحاء، وذكر منها نحوا وهو ما تعرفه العرب في لغته. نعم
وما نعم. كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه،
وهذا إجماع السلف، هو هكذا. نعم أجمعوا على أن الظاهر والمراد، وليس باللفظ لفظة الإجماع ولا ما غير موجود، لكن يكون إجماعهم على إيه؟ على أن تركهم للتعرض لتأويله دليل على أن الظاهر هو المراد، يبقى كده أجمعوا. يبقى اللي هيجيب قول خلاف هذا يبقى خرج عن إجماعه، لأن هذا القول من الذي قال به؟ لا أحد. إذن دل هذا على أن الظاهر هو المراد، وأن يبقى الظاهر هو المراد، وأنه لا تأويل أو أي أو لا تحريف لهذا. نعم. ولهذا لو جاءنا ما الدليل من كلام السلف من كلام الصحابة على أن استوى معنا على وارتفع، أنت تطالبني ما الدليل على استولى من كلام الصحابة، طب هات الدليل أنت على ما استوى بأنها على وارتفع من كلام الصحابة. هو سيطالبك بنفس الدليل، أنت بتقول له من الذي فسر من الصحابة استوى معنا استولى، هو يقول لك ومن الذي فسر من الصحابة استوى معنا على وارتفع، كيف ترد؟ ها قول يا فراج كيف نرد عليه لما يقول لك أنت الآن ملزم بما تلزمني به، أنت تقول هاد دليل من كلام الصحابة، أنت بتقول له هاد دليل من كلام الصحابة أن استوى بمعنى استولى، هو يقول لك هاد دليل من كلام الصحابة أن استوى بمعنى على وارتفع، كيف ترد عليه؟ هو طبعا ما عنديش بقى الامه بتاعته، الامه بتاعته غير الامه بتاعتك، امته غير امتك، لكن هنقول ايه، هنقول عندنا الدليل الا وهو ماذا، استوى الرحمن على العرش، استوى هذه استوى لها معنى في اللغه، المعنى اللي في اللغه هذا الذي عليه العرب، لم يخرج السلف ولا الصحابه ولا سيما الصحابه عن هذا المعنى اللغوي، مما يدل على انه المراد، ولأن هذا الاستواء مضاف إلى الله، إذا لابد أن نثبت إضافة الاستواء إلى الله، فما معنى الاستواء المضاف إلى الله عندنا لغة عرب وعندنا نقلكم عن لغة العرب، يبقى اللي معه الأصل من؟ اللي معه الأصل من أجراه على ظرف اللغة، أنت الآن تفسيرك باستولى أصل لو كان هذا أصلا في اللغة لكان لك الحج، لكن من قال بأن استوى بمعنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف، ولهذا لم ينقلوا هذا عن العرب، لم ينقلوا هذا عن العرب، لم ينقلوا عن العرب، فدل هذا على أن هذا هو الأصل، فالأصل الذي عليه السلف هو يبقى ذلك على الظاهر، وهذا ليس في الاستواء فقط بل في سائر الصفات، الأصل فيها في الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. نعم. تمام. أشرف يقول هم يقولون أنتم سطحيون تأخذون الأمر على الظاهر، وأما نحن نتأمل ونتدبر بهذه المعنى، يرد عليه من أوجه، الأمر الأول هل هذا الظاهر سطحي؟ هل هذا الظاهر سطحي؟ إذن القرآن سطحي. الأمر الثاني هل هذا الظاهر غير مراد؟ إذن الله تعبدنا بالمعنى الباطل، لأنه لم يرد في القرآن على ذكر موارد الاستواء مرة استولى حتى نقول نحمل الستة على هذا الموضع أو الخمسة على هذا الموضع، ما جاء ولا مرة، يعني إذن استوى بمعنى على وارتفع هذا معنى باطل وسطحي، إنما هو بمعنى استولى ده المعنى الحقيقي، يبقى الله اقتصر في القرآن على المعنى الباطل ولا معنى الحق؟ على المعنى الباطل على قوله. طيب وجاءت السنة فقررت هذا، يبقى السنة أيدت هذا المعنى الباطل. طيب وجاء الصحابة سكتوا عن هذا المعنى الباطل، يبقى إذن لا القرآن ولا لا القرآن كتاب هداية ولا السنة مبينة ولا الصحابة أصحاب فهم صحيح حتى وصل فهم إليكم. الأمر الذي بعد ذلك أنتم تقولون بأن هذا غير مراد، والمراد أن نخرج عن الاستواء بمعنى الاستيلاء. طب كويس، بالسواء بمعنى استولى خرجتم عن هذا الظاهر، نقول طيب كم أنتم الذين خرجتم عن الظاهر؟ فرقة واحدة خرج عن هذا الظاهر، طوائف، فطوائف عطلوا، طوائف حرفوا، طوائف مثلوا، فأي الطوائف نأخذ بها؟ أنتم يا من خرجتم عن هذا الظاهر صرتم فرقا، فأي طائفة فيكم الأصح؟ أنتم بقى أهل العقل أو أهل الفهم، فهموا من نأخذه؟ ففهم الجهمية يأباه المعتزلة، وفهم المعتزلة يأباه الأشاعرة، وفهم الأشاعرة يأباه الممثلة، إذا نمشي وراء من؟ يبقى إذن أنتم مختلفون فيما بينكم، مخالفون للكتاب. نعم نعم. الايه الباطنية، الباطنية الذين يقولون بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر بتقرأ هذا الصوم مش هو الصوم، ولا الصلاة هي الصلاة، ولا الحج دي لها معاني عندهم، كفار. هذا كفار. نعم.
وما كان ظاهر اللفظ فإنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل، لا سيما في الأمور السمعية التي لا تدرك إلا بالسمع كالأمور الغيبية المحضة، فإنه لا يجوز مخالفة ظاهرها إطلاقا. أما الأمور العقلية فربما يصرف الإنسان اللفظ عن ظاهره لدلالة عقلية. قال الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملكه أو قهره إطلاقا. الوجه الثالث قال الوجه الثالث
أنه خلاف إجماع السلف، فما من أحد من السلف قال استوى على العرش أي ملكه أو قهره إطلاق. نعم.
قال الوجه الثالث أنه
وإلا إخواني بمعنى ملك وهيمن وسيطرة وقهر وكذا ليس هذا خاصا بالعرش. طب وسائر المخلوقات ما ملكها الله؟ يبقى لماذا اختص العرش بهذا؟ نعم.
قال الوجه الثالث أنه يلزم لوازم باطلة، منها أولا أن يكون العرش ملكا لغير الله ثم ملكه بالمغالبة،
ليدل عليه لفظة استولى، استولى. ولهذا أنا ما أقول استوى على الدابة مفهوم عندنا الناس استوى على الدابة يعني على وارتفع عليه، لكن لما أقول استوليت على الدابة سوف يقول لي الناس ماذا؟ استوليت وكان أحد أخذ منك، أو لا 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 أنا قصدي يعني علوت عليها، فيقال لي لا ما تقول إذن استوليت، تقول استويت، ما استوليت، العرب ما تعرف استوي، استوليت لتستو على ظهوره ثم تذكرون ما تربيكم عليه، إذا استويتم عليه على ارتفع عليه، لكن ما تقول استولى إلا في الأمور المتنازع فيها، فقد استوليت. ولذا يقول مثلا هؤلاء استولوا على الأرض الفلانية، أخذوها قصرا، كان أحد يغالبهم فأخذوها منه، استولوا على الأرض، استولوا على الأرض مش استوى على الأرض، استوى يعني قاعد وعلى عليه، استولى يعني أخذها بعد منازع. إذا من كان الذي يغالب؟ الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوان الحقائق اللغوية مهمة جدا، وقد يفسر بها كثير، قد تكون مرجحا في بعض مسائل الخلاف، وإن احتملت الألفاظ إياه قد تكون مرجحا. مثال مثلا نحن نعلم الذي عليه العلماء وجماهير العلماء أن رفع اليدين عند قيام التكبيرة الثالثة يكون من قيام، هذا الذي عليه العلماء وبوب عليه العلماء، وجاء في حديث ابن عمر وحديث حميد الساعدي، وبوب البخاري على هذا رفع يديه إذا قام، وبوب أبو داود على هذا، والعلماء على هذا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لنص ورد عند أبي يعلى في أنه كبر قعد ثم كبر، فقال أنه بأنه يرفع يديه أحيانا، وذكر هذا أن هذا من مواضع الرفع أنه يرفع من قعود، لرواية أبي على قاعد وأظنها مذكور عند ابن حبان أيضا، وكبر. أولا ليست الرواية فيها ورفع وقاعد، لكن قد يؤخذ من إيه؟ إن التكبير هذا يكون معه الرفع، وبالتالي إذا كبر وقاعد فإنه يكون لا بأس أنه يرفع اليدين، لكن لم يعتمد الشيخ على نص في ذكر الرفع فيما أعلم، في ذكر الرفع في الموضع نفسه، رفع اليدين فيما أعلم من كلام الشيخ. وهذا مخالف لما عليه العلماء في فهم هذا الموضع. طيب الشاهد اللي ذكرت المسألة من أجله أنه قد تلجأ أنت في الترجيح أيضا بجوار ما ورد من الأحاديث التي ظاهرها فلما قامنا ركعتين دلالة قوية، وهي أنه فرق بين قام ونهض، قام ونهض، فلو كان الرفع عند النهوض نهض يعني كبر ثم نهض وكذا لكان يحتمل ذلك، أما قام فلا تقال إلا لمن قام واستوى، فيبقى رفع يديه بعد القيام ما يقال إلا لمن قام واستوى، أما نهض فقد يكون ذلك من القعود، رفع حالة رفع نهض يبقى يكون هذا من القعود وليس من القيام، لكن ليس في الأحاديث نهض، إنما إذا قام، إذا قام، وإذا قام لا تقال إلا لمن استوى، فإذا استوى قائما فهذا يقال فيه قاما، وعليه بوب البخاري وبوب أبو داود رحمه الله تعالى على ذلك بأنها من القيام، وهو ظاهر ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد الساعدي وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد تلجأ أنت إلى الترجيح باللغة ما لم تعارض هذه اللغة، فالأصل في النصوص الشرعية إجراؤها على ظاهرها في اللغة، إلا أن تكون حقيقة شرعية تنقلها من المعنى اللغوي الظاهر إلى المعنى الإيه؟ الشرعي، كالصوم مثلا فهو الإمساك في اللغة، لكن في الشرعي إمساك مخصوص، إني نظرت الرحمن صوما إمساك ما تتكلم، لكن عندنا في المعنى الشرعي خص بالتعبد لله عز وجل بهذا الإمساك المخصوص في الزمان المخصوص عن الشيء المخصوص. يبقى انتقلنا من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية مع بقاء المعنى الشرعي في المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، لكن الشرع يقيد ويخصص. نعم.
قال: وجه هذا اللازم أنه قال ثم استوى على العرش، فإن ثم تفيد ترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض.
نعم. ثم استوى على العرش، فإن ثم تفيد الترتيب، وأن هذا الاستيلاء لم يكن إلا بعد خلق السماوات والأرض، ومن المعلوم أن العرش مملوك لله قبل خلق السماوات والأرض. يعني ثم استوى على العرش، لو قلتم هيمن وسيطر، طيب قبل ذلك كان العرش في هيمنة من؟ في هيمنة من؟ طالما أنه معنى سيطرة وكذا، كان في هيمنة من؟ وفي ملك من؟ هو في ملك الله عز وجل. نعم. والله عز وجل قد خلق العرش قبل السماوات والأرض ولا بعد؟ العرش قبل ولا بعد؟
قبل.
العرش قبل. طب والاستواء بعد خلق السماوات، يبقى إذن الله خلق العرش أول واستوى على العرش ثم استوى على العرش، هذا بعد خلق السماوات استوى على العرش، إنما الخلق كان قبل. نعم.
ثانيا، أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى جاز لنا أن نقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها، ولا أحد من العلماء علماء الأمة يقول إنه يجوز أن تقول إن الله استوى على الأرض أبدا.
طبعا. نعم.
الوجه الرابع عن هذا مخالف للغة العرب،
يعني
للغة العربية،
نقول لهم استوى على العرش ولا استوى على الأرض؟ إن قالوا على العرش، طب ما معنى الاستواء؟ إن قالوا الاستيلاء والهيمنة، قلنا طيب والأرض ما سيطر؟ ها؟ قل استوى على الأرض، واستوى على الشجر، واستوى على الجبال، واستوى على العرش، واستوى على كل هذا. نعم.
الوجه الرابع أن هذا مخالف للغة العربية، فلم تأتي استوى في اللغة العربية بمعنى استولى أبدا، وارجع إلى القواميس كلها ستجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى، لكن زعم بعضهم
الأفضل أن نقول وارجع إلى لغة العرب، إنما القواميس هذه والمعاجم قد يكون فيها المدخول، فبعضهم أدخل بعض هذه الأشياء التي لم تكن من لغة العرب الأصيلة الحقيقية، لكن نقول ارجع إلى لغة العرب. نعم. صحيح ان بيدلون عليها القواميس، لكن ليست عامه عموما لا يستثنى منه مفردة واحد، والا وجد في بعض القواميس استوى بمعنى استوى، وجد في بعض القواميس استوى بمعنى استوى. نعم. ولهذا صنف العلماء، وده تصنيف مهم جدا يا ريت كتاب تشتروه، اللي هو مناهج اللغويين، دي مهمه جدا ان تعرف منهج صاحب القاموس، لانه في مواضع يوجهها أحيانا على حسب معتقده، على حسب المعتقد، فمهم جدا أن تعرف مناهج من أصحاب القواميس هؤلاء. نعم. في فرق بين ما ينسب إلى لغة العرب حقيقة وبين ما ينسبه البعض إلى لغة العرب. نعم.
ستجد أن استوى لم تكن بمعنى استولى، لكن زعم بعضهم أن استوى تأتي في اللغة العربية بمعنى استولى، واستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. قال هنا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يمكن أن نقول استوى على العراق أي يعلو عليها. قال الشيخ
هذا قوله استوى بشر على العراق، لا يمكن أن نقول على بشر على العراق، وإنما معناه استولى. هذا استدل بهذا الدليل. طيب جواب على هذا البيت أن نقول:
أولا أن هذا البيت لا يعرف قائله، وإن كان الحديث النبوي إذا كان رويه مجهولا لا يقبل، فهذا مثله أو أولى.
هذا من باب أولى، إذا كان الحديث نفسه إذا لم يعرف قائله أو فيه راوي مجهول هذا يضعف به، فكيف إذا كان هذا البيت الذي لا يعرف له قائل؟ نعم.
فقائل هذا البيت غير معروف، ولو قبلنا كل بيت مصنوع شاهدا على اللغة العربية وحاكما عليها لكان كل واحد يستطيع أن ينظم ما شاء من الأبيات ويقول هذا معناه كذا لقول الشاعر العربي الفصيح، ثم يأتينا من عنده بأبيات كلها هراء. ثانيا، لو فرض أن قائله معروف فمتى قاله؟ أليس اللسان العربي قد تغير منذ انتشرت الفتوحات؟ بلى، فيجوز أن يكون هذا من بعد ما تغير اللسان.
تمام، يبقى لغة العرب التي تطق بها العرب قبل التبديل والتحريف. نعم.
ثالثا، على فرض أن قائله معروف وأنه قبل أن يتغير اللسان، فإننا نقول استوى هنا بمعنى على علوا معنويا، أي صارت له الكلمة العليا في العراق، فإن سلم الأمر فهذا واضح، وإن لم يسلم وقال لا تأتي استوى بمعنى العلو المعنوي، قلنا استوى هنا بمعنى استولى لوجود المانع من العلو الحسي فيحمل على الاستيلاء، وبهذا عرف أنه لا دليل لمن فسر استواء الله على عرشه بأنه استيلاؤه عليه.
تمام، يعني حتى لو عرفنا قائله وأنه من لغة وأن هذا من العربي وقبل تبديل كذا، نقول الاستواء هذا حينئذ نقول الاستواء هذا قد يكون بمعنى العلو المعنوي وقد يكون بمعنى العلو الحس، فإذا أمكن تفسيره على العلو المعنوي يبقى لا إشكال، ويقول المعنى قد استوى بشر العراق يعني إيه؟ يعني أنه صارت له الكلمة فيها المسموعة وكذا، هذا معنى استوى، يبقى هذا علو إيه؟ معنوي. نعم.
وأما من فسر استواء بالجلوس فإن بعض العلماء قال
الله على العرش مستوى، ادعوا ربا على العرش، العوام أصلا لا يخالفون، ما أحد من العوام خالف هذا، ولا أحد من العوام قال الله في كل مكان بذاته، كل إذا أراد ربه توجه إلى السماء. نعم.
وأما من فسر الاستواء بالجلوس فإن بعض العلماء قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هكذا، وبعضهم تجاوز، لكن نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فهذه أمور غيبية لا ندركها، فمثلا الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد، فتخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا، فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، لا تجاوزها ولا تقصر عنها، واجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. وهذه مسائل ضحل ومزلة، فيجب على الإنسان أن يسلك ما سلكه السلف فيها، وهو الأخذ بظاهر النصوص، مع العلم أن هذا الظاهر لا يمكن أن يحمل على مماثلة الله بالخلق لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ولقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والآيات في هذا كثيرة.
نعم، لكن نقول هنا هذا الكلام مقيد بما أيضا فسر به السلف، وليس باللازم أن يكون اللفظ قد ورد في القرآن والسنة، ما فسر به السلف فإنه يعتمد أيضا، ما فسر به السلف فإنه يعتمد، فكما أنه في ظهر اللغة مثلا على وارتفع كذا، فإذا جاء من السلف من يقول بأنه جلس واستقر وكذا، وأنه إذا قال هذه المعاني فهذه المعاني يكون معمولا بها عند السلف، وحينئذ لا تعارض في ذلك، لا تعارض في ذلك، فإن السلف لا يفسرون إلا ما دلت الأدلة عليه، إلا ما دلت الأدلة عليه، فنضيف إلى نص القرآن والسنة نص ما جاء وما ورد عن السلف. نص ما ورد عن السلف، وليس فقط ظاهر النص بالكتاب والسنة فقط، فإن باب الصفات أيضا في تفسيرها ينضاف إليه ما فسر به السلف الصالح. فإن جاء هذا عن بعض السلف، ولا شك أنه قد جاء عن بعض السلف التفسير بجلسة، فإنه يكون معتمدا ولا إشكال. وهذا ليس يعني ليس يجب، يقال لابد أن تفسر بهذا، فإن اختصرت على العلو والارتفاع فهذا الأحوط. لكن الكلام هل هذا يكون مردودا لأنه مثلا ما ورد الدليل بهذا أم لا، فيقال السلف طالما فسروا بهذا التفسير وكان هذا التفسير مقبولا عندهم ليس مردودا فإنه يعمل به ويقال به. نعم.
ولا يمكن أن يكيف لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فابن العقيدة على هذا وخذوا بالظاهر في كل شيء، فإذا قال قائل أليس الله قد قال عبدي
الظاهر بتفسير السلف، الظاهر بتفسير السلف، تفسير السلف لابد أن يؤخذ في هذا الباب. نعم. ولهذا عبارتهم الحمد لله مثل عبارة بائن من خلقي أو على الحقيقة أو على عرش بذاته أو كذا، ما يقال لابد من نص على تفسير هذه الألفاظ، نقول النص هو سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا سبيل المؤمنين طالما أنهم اختلفوا، وليس بلازم أن يكون كل السلف على هذا التفسير، طالما أنهم ليس مخالفا من بعضهم فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
قال فإن قال قائل أليس الله قد قال عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، نقول بلى قد قاله، لكن هل سكت الله؟ لا، بل بين فقال أما علمت أن عبدي
يعني
فلانا جاع.
الشيخ يقول يعني قد يقول لك قائل طيب طالما أنك اعتمدت الظاهر خذ الظاهر، عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، إذن الله يمرض والله يجوع، مش هذا الظاهر عندكم؟ نقول أكمل حديث، أكمل حديث حتى تعرف ما معنى جعت ومرضت، من الذي فسر جعت ومرضت؟ انظر. نعم.
نقول بل بين فقال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه ومرض فلم تعده؟
نقول بلى قد قاله، لكن هل سكت الله؟ لا، بل بين. ها.
فإذا أراد الله خلاف الظاهر فلا بد أن يبينه أو يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبينه الله ورسوله علم أن الظاهر مقصود.
تمام. يبقى احنا عندنا إيه؟ إذن بنقول الأصل يجعل الظاهر إلا ما دل الدليل على خلاف، ما قلنا الظاهر وإن كان باطلا، وإنما إذا دل الدليل على خلافه. نعم. والحديث هذا فيه بيانه. نعم.
قال فإن قال قائل أنا أقول إن الله استوى كما قال القرآن ولا أزيد على ذلك شيئا، قلنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد الذين يفوضون ويسمون أهل التفويض وأهل التجهيل، لأن هذا القول فتح الباب للفلاسفة والباطنية وغيرهم أن يقولوا بباطلهم، إذ قالوا إذا كنتم أنتم جهالا لا تعرفون المراد فنحن الذين نعرفه، ولهذا حكم رحمه الله بأن هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
هذا هؤلاء الذين يفوضون المعنى والكيف، أما أهل السنة يفوضون الكيف فقط، المعنى يتكلمون فيه. نعم.
وصدق رحمه الله، وقد ذكر هذا رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وهو درء تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح. فهل يمكن أن يكون أشرف ما في القرآن وما يتعلق بأسماء الله وصفاته غير معلوم؟ أبدا، هذا لا يمكن. قال رحمه الله تعالى
وهذا الظاهر لا يمكن أن يكون باطلا أبدا، ظاهر القرآن والسنة يمكن أن يكون باطلا مستحيل، إنما أنت تفسره بظاهر في عقلك وفي ذهنك بالباطل وتقول هذا الظاهر، لكن الظاهر الحقيقي القرآن والسنة الظاهر الحقيقي لا يمكن أن يكون باطلا قط، مستحيل أن يكون باطلا. ولهذا في هذا الحديث قال أما إنك لو زرت عبدي فلان لوجدتني عنده، هذا معنى مرض فلان تعود، إذن فين الظاهر الباطل؟ هذا النص كله مرتبط بعضه ببعض مفصل، مرضت فلان تعود، فما معنى مرضت؟ هل هذا صفة لله مرضت؟ قال سبحانه وتعالى أما إنك لو زرت عبدي فلانا لوجدتني، هذا معنى مرضت، ومعنى جعت ف فلم تطعمني، أنا عبدي فلان جاع فلم تطعمه، يبقى إذن هذا مفسر، هذا مفسر. فلا ينبغي أن تقول الظاهر هذا مثلا باطل، وكيف يكون الظاهر باطل وأن يكون الظاهر حق، هذا هذا الظاهر مردود، ليس هو الظاهر الذي تعتقده أنت، وهو أن الله يوصف بالمرض وأن الله عز وجل يوصف بالجوع، لأن النص نفى أن يوصف الله عز وجل بالمرض أو بالجوع. ماذا تحتاج من تفسير أعظم؟ لكن لو أن الله أبقى ذلك جعت مرضت ولم يبين ذلك ولم تبين ذلك السنة، دل هذا على أن ظاهر هو المراد وليس ما تدعيه أنت، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما ترددت في شيء أنا فاعل، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. هذا مفسر، مفسر. قد تقول أنت تردد كيف ينسب لله عز وجل؟ الله عز وجل قال في حديث: يكره الموت وأكره مساءته. فهذا يفسر ذلك. وأنا الدهر فسر بيدي الليل والنهار أقلبهما كيفما أشاء، يبقى لابد أن تقرأ النص كاملا ففيه التفسير. إذن هذا الظاهر هو الوارد في النصوص وليس ما تدعيه أنت. نعم. فإن ترك، لو أن الله عز وجل لما قال الرحمن على عرش السماء لو أن على وارتفع باطلة لبينتها النصوص، كما بينت بطلان أن تنسب إلى الله المرض بقوله لو زرت عبد فلان. فلماذا لم يأتي التقييد لهذا العلو والارتفاع اللي هو يلزم منه التجسيم أو ظاهره التجسيم عندك، هذا عندك أنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة الصفات الفعلية أليست مثل الكلام في أن أصلها ذاتية؟
طيب، لا يكفي.